الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الواجب على المسلم أن يتعلم أحكام الوقت، ونحن في شهر الله عز وجل المحرم، وقد ذكرنا كما ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله فضائل شهر الله المحرم، وفي هذا المجلس الذي هو الثاني في الكتاب وهو الثالث في مجالسنا في هذا المسجد المبارك نقف وإياكم حول ما ذكره الشيخ في المجلس الثاني فيما يتعلق في يوم عاشوراء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه، وأن يرزقنا العلم في كتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا العمل. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم،
أحسن الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف في مال مواسم العام والوظائف، المجلس الثاني في فضل يوم عاشوراء، في الصحيحين عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام كما سنذكره إن شاء الله. وروى إبراهيم الهجري
هذا الحديث المروي عن ابن عباس، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم عاشوراء في آخر عمره، لأن ابن عباس ما هاجر إلى المدينة إلا بعد السنة السابعة، فلا يقول أحد إن صوم عاشوراء كان قبل رمضان، بل إن تحريه كان بعد رمضان. نعم،
أحسن لكم. قال رحمه الله: وروى إبراهيم الهاجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عاشوراء كانت تصوم الأنبياء فصوموه أنتم. خرجه بقي بن مخلد في مسنده.
ومما يؤكد أن الأنبياء كانوا يصومون عاشوراء أن قريشا كانت تصوم، وذلك من بقايا دين إبراهيم فيهم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: قد كان أهل الكتاب يصومون، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصوم. وقد قال دلهم بن صالح: قلت لعكرمة عاشوراء ما أمره؟ قال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم، فسألوا ما توبة؟ قيل: صوم عاشوراء يوم العاشر المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها أربع حالات: الحالة الأولى أنه كان يصوم بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يوم من تصوم قريش بالجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل فريض شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. في رواية البخاري: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يأمر به، صامه وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه، حتى كانوا يصومون أطفالهم. في الصحيحين عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة حجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ وقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقوما، وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فنحن نصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي مسند إمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام بن إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى عليهم السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم.
كل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهم، وأمة الإسلام أحق بالأنبياء السابقين، لأنهم يتبعونهم في التوحيد، يتبعونهم في الإيمان. أما من يزعم اتباع موسى عليه السلام وهو على اليهودية، أو من يزعم اتباع عيسى عليه السلام وهو على النصرانية، أو من يزعم اتباع إبراهيم عليه السلام وهو على الشرك، أو يزعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، فهذا كذب وزور، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. ورب العزة والجلال يقول عن إبراهيم عليه السلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بالأنبياء، وأتباعه من أولى الناس بالأنبياء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومي، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشورا. وفيهما أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا. وخرج الطبراني بإسناد في جهالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم عاشر برضعائه ورضع ابنته فاطمة، فليتفلوا في أفواههم ويقول لأمهاتهم لا ترضعهم إلى الليل، وكان ريقه صلى الله عليه وسلم يجزئهم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا أم كان سنة مؤكدة، على قولين مشهورين. مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبا حينئذ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر الأثرم. وقال الشافعي رحمه الله: بل كان متأكدا استحباب فقط، وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم.
الراجح أنه كان بعد رمضان فعل ذلك ليؤكد استحبابه بعد تركه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام عاشوراء وتأكيده فيه. وقد سبق حديث عائشة في ذلك، وفي الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. وفي رواية لمسلم من أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسلم قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشر يوم من أيام الله، من شاء صامه ومن شاء ترك. وفي رواية له أيضا: فمن أحب منكم يصوم فليصمه، ومن كره فليدع. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
هنا في رواية: ومن كره فليدع، المقصود بالكره هنا عدم إطاقته وتحمله، وليس المقصود كره الصوم، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يكره صوم أي يوم فضلا عن يوم عاشوراء. ومن كره فليدع، أي ومن لم يتحمله إلا بكره فليدعه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أيضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره، وفي رواية للنسائي أن آخره مدرج من قول معاوية رضي الله تعالى عنه وليس مرفوع. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. في رواية أنه ترك. وفيها أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، يحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل إلى رمضان، ولما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا، وفي رواية ونحن نفعله. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بالصيام بعد الفرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه. فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بالصيام قبل فرض رمضان فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الاستحباب أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور بين العلماء. وإن كان أمر الاستحباب مؤكد فقد قيل إنه زال التأكيد وبقي الأصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد ونحن نفعله. وقد روي عن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن أصل استحباب صيامه زال. وقال سعيد بن المسيب لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا، وروي عنه عن سعد بن وقاص والمرسل وأصح، قاله الدارقطني، وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد. ومن روي عنه صيامه من الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وموسى وقيس بن سعد بن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، ويدل على بقاء استحبابه قبل عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضل الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بآخره، وإنما عاقل منه صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من آخر أمره. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء عن صيام عاشوراء، فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وإنما سأله عن التطوع بصيامه فإنه سأل، وأيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأل عن صيام التطوع. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر بن المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وخرجه أبو داود إلا إن عنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمات. الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على أن لا يصوم مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب صيامه. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إن يوما تعظم اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بقيت إلى قابل أصوم التاسع، يعني مع عاشوراء. وخرجه الطبراني ولفظه إن عشت إلى إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء.
هذا تعليل مخافة أن يفوتني عاشوراء، تعليل آخر. إذن عندنا الآن حصل تعليلان، الأول مخالفة اليهود والثاني مخافة الفوت. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم وتاسعاء التاسع، فمن صام التاسع والعاشر فلو كان اليوم في نفسه الشهر في نفسه متقدما يوما أو متأخرا يوما فإنه قطعا يكون قد صام عاشوراء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسند إمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء وخالق اليهود صوم قبله يوما وبعده يوما، وجاء في رواية أو بعده. فأما يكون أو للتخير أو يكون شك من الراوي هل قال قبله أو بعده، وروي هذا الحديث بلفظ آخر هو لأن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده ويوم يعني عاشوراء. وفي رواية أخرى لأن بقيت إلى قابل أصوم من التاسع ولآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده يعني عاشوراء. أخرجه الحافظ أبو موسى المديني. وقد صح هذا عن عباس رضي الله عنهما من قوله في رواية ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في يوم عاشوراء خالق اليهود وصوم التاسع والعاشر، قال الإمام أحمد وأنا أذهب إليه. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صام التاسع والعاشر وعلل بخشية فوات عاشوراء. وروى ابن أبي ذئب عن شعبة بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عثمان أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين خشية فواته. وكذلك روي عن إسحاق أنه صام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، وقال إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا. وروي عن عباس رضي الله تعالى عنه الضحى كأن يوم عاشوراء هو التاسع المحرم. قال ابن سيرين كانوا يختلفون أنه يوم العاشر إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال إنه التاسع. وقال الإمام أحمد في رواية الميموني لا أدري هل هو التاسع أو العاشر لكن نصومهما فإن اختلف في الهلال صام.
هنا يأتي إشكال، يعني ابن عباس رجل عربي فصيح، فكيف يسمي التاسع بعاشوراء؟ فالجواب أن العرب تسمي بألفاظ العقود ما يقاربها، من هذا الباب فهم ابن عباس أنه التاسع، على أن هذه الرواية عن ابن عباس فيها نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وابن سيرين يقول ذلك. ومن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره أبو حنيفة إفراد العاشر وحده بالصوم. وروى الطبراني من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال ليس يوم
يعني
عاشر.
أبو حنيفة رحمه الله كره إفراد العاشر بالصوم خلافا للأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، فإنهم لم يكرهوا إفراد عاشوراء بالصوم، وإنما استحبوا أن يكون معه يوم قبله أو يوم بعده. وفي هذه السنة عاشوراء هو يوم السبت، إذا كان عاشوراء يوم السبت ويوم السبت منهي عنه أصلا إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده، فحينئذ أصبح عندنا أمران: كراهة صوم يوم السبت مفردا وكراهة عاشوراء مفردا عند أبي حنيفة. فالأفضل أن الإنسان يصوم الجمعة والسبت والأحد إذا تمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن خالد بن زيد عن أبيه قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس، إنما كان يوما تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدور في السنة، فكان الناس يأتون فلان اليهودية يسألونه، فلما مات اليهودي وآتوا زيد بن ثابت فسألوا. وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم، بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحسابها للكتاب، وهذا خلاف ما عليه عام المسلمين قديما وحديثا.
هذا ضعيف، لأن المسلمين قديما وحديثا لا يلتفتون إلى الحساب الشمسي الذي نسميه نحن اليوم بالميلادي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من هلال المحرم ثم يصبح يوم التاسع صائما. وابن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به، وقد جعل الحديث كله من زيد عن زيد بن ثابت، وآخر ولا يصلح أن يكون من قول زيد فلعله من قول من دونه، والله أعلم. وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منهم عباس رضي الله تعالى عنه وإسحاق السبيعي والزهري، وقالوا رمضان عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. ونص أحمد على أنه يصوم عاشوراء في السفر، أنه يصوم عاشوراء في السفر.
لماذا يصومون عاشوراء في السفر؟ للتعليل الذي ذكره المصنف، لأن رمضان إذا أفطرته تستطيع أن تقضيه. طيب عاشوراء ما فيها قضاء، الحكم متعلق بفضل هذا اليوم، فإذا فاتك فضل هذا اليوم لا تستطيع قضاء عاشوراء. مثل عرفة، إذا ما صمت عرفات ما في قضاء، لأن الحكم مرتبط باليوم وليس مرتبط بالصوم. أما في شهر رمضان فالحكم مرتبط بالصوم فيه، فإن لم يتمكن تعلق الحكم بالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق في كتاب عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد القرشي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد فأتاه ورجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمت اليوم شيئا ليوم عاشوراء؟ قال لا، إلا أني شربت ماء. قال فلا تطعم شيئا حتى تغرب الشمس، وأمر من وراءك وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم، ولعل المأمور كان من أهل قديد. وروى بإسناد عن طاووس أنه كان يصوم عاشوراء في الحضر ولا يصوم يصوم في السفر. ومن أعجب ما ورد عن ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصوم الوحش والهوام. وقد روي مرفوعا أنه أن الصرد أول طير صام عاشوراء، خرجه الطحطيب في تاريخه وإسناده غريب. وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروي عن فتح بن شخرف قال: كنت أفت للنمل في الخبز كل يوم، فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوا. وروي عن القادر بالله الخليفة العباسي أنه جرى له مثل ذلك وأنه عاجب منه، فسأل الحسن القزويني الزاهد فذكر له أن يوم عاشوراء يصوم النمل. وروى أبو موسى المديني بإسناد عن قيس عباد قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء، وبإسناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشوراء فرى قوم يذبحون الذبائح فسألوا عن ذلك، فأخبروه أن الوحوش صائمة، وقالوا: اذهب بنا نرك. فذهبوا به إلى روضة فأوقظوا، قال: فلما كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجه، فأحاط بالروضة رافعة الرؤوس ليس شيء منها يأكل، حتى إذا غابت الشمس وأسرعت جميعا فأكلت. بإسناد
هذا إذا ثبت عنهم وهم ناس ثقات لا يكذبون، فيكون فيه دلالة على أن الوحوش كانت صالح. اليوم الوحوش تغيرت والبهائم تغيرت كما الناس تغيروا، كما أن الزرع تغير. يعني مثلا الأفيون، يقول شيخ الإسلام إن الناس لما كثرت ذنوبهم وجدوا هذه النبتة الخبيثة، وقبل ما كانوا يعرفونها. فإذا كما يحدث الناس يحدث لهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإذا صلحوا تصلح معهم الوحوش، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان حينما يصلح الناس مع عيسى بن مريم يكون الذئب هو الراعي للغنم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بإسناد عبد الله بن عمرو قال: بين الهند والصين أرض كان بها بطة من نحاس على عمود من نحاس، فإذا كان يوم عاشوراء مدت منقارها فيفيض من منقارها ما يكفيهم لزروعهم وماشيهم العام المقبل. وروي عن بعض العلماء متقدمين
هذا من مرويات عبد الله بن عمرو عن الإسرائيليات ولا يصح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي بعض العلماء المتقدمين من المنام فسئل عن حاله فقال: غفر لي بصيام عاشوراء 60 سنة، وفي رواية يوم قبله ويوم بعده. وذكر عبد الوهاب الخفاف في كتاب الصيام قال: سعيد قال: قتادة كان يقال صوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة ماله. وقد روي أن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون، وأنه كان عيدا لهم. ويروى أن موسى عليه السلام أن كان يلبس في الكتان ويكتعل فيه بالإثمد. وكان اليهود من المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون عيدا، وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم في ذلك، وكان يسترون فيه الكعبة، لكن شرعنا ورد بخلاف ذلك.
يعني الذي يظهر لي أن أهل الجاهلية ما كانوا يقتدون باليهود، بل كان هذه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام فيهم، كما أن الحج كان باق فيهم من دين إبراهيم والعمرة كذلك. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن شرعنا ورد بخلاف ذلك في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان يوم عاشوراء يوم تعظم اليهود وتتخذ عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وفي رواية للمسلم أن كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء فيتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشعراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم. وخرج النسائي وابن حبان وعندهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوهم فصوموا. وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد الكفار، فإن الصوم ينافي اتخاذه عيدا فيوافقون في صيام مع صيام يوم آخر معه كما تقدم، فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضا، فلا يبقى فيه موافقة لهم في شيء بالكلية.
لكن هنا إشكالية، كيف يكون بعض اليهود يصومون وبعضهم يحتفلون ويتخذونه عيدا؟ والجواب أن اليهود طوائف متعددة، منهم من يصومه شكرا لله، ومنهم من ترك الصوم الذي هو العبادة وصار فيه إلى الطرب والفرح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الصوم ينافي اتخاذه عيدا فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه كما تقدم، فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية الصيام أيضا، فلا يبقى فيه موافقة لهم فيه شيء بالكلية. وعلى مثل هذا يحمل ما خرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان عن حديث ابن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم الأيام، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، فإنه إذا صام اليومين معا خرج بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى بتعظيم كل طائفة ليومها منفردة، وصيامه في مخالفة لهم في اتخاذ عيدا، ويجمع بذلك بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاقتضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح. وفي أما الصدقة فيها فقد روي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة، أخرجه أبو موسى المديني. وأما التوسعة في العيال فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة؟ فقال: نعم. رواه سفيان عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل الزمان، وأنه بلغه أن من وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة: جربناه منذ 50 سنة أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرات. وقال حرب: إن أحمد
وقول حرب
أحسن لكم وقول حرب إن أحمد لم يره شيئا، إنما أراد به الحديث الذي روى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح إسناده، وقد روي عن وجوه متعددة لا يصح منها شيء. ومن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال العقيلي هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله وفي إسناده مجهول لا يعرف.
على كل حال، بالنسبة للتوسعة في يوم عاشوراء والاكتحال في يوم عاشوراء والاحتفال في يوم عاشوراء، هذا لم يثبت فيه شيء، بل إن التوسعة في يوم عاشوراء ذكر شيخ الإسلام في المنهاج أنه من عادة الناصبة الذين كانوا يعادون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارج وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل موسى قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الدنيا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام صائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم. وفي من فضائل يوم عاشوراء،
هذا الجواب يكفي في رد هذه البدعة، أن الله ورسوله لم يأمر أحدا باتخاذ موت أحد من الأنبياء مأتما، فكيف بمن دونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى: من فضائل يوم عاشوراء أنه يوم تاب الله فيه على قوم، وقد سبق حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم المحرم، فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. وقد صح
هنا: فإن فيه يوما تاب الله على قوم، نكرة في سياق الإثبات فهي تعم، ولهذا قال بعض العلماء أن في هذا اليوم عاشوراء أو في شهر الله المحرم تاب الله على أبينا آدم وحواء، وفي هذا اليوم نجى الله نوحا، وفي هذا اليوم نجى الله إبراهيم، وفي هذا اليوم نجى الله موسى، وفي هذا اليوم رفع الله عيسى، أو في هذا الشهر الذي هو المحرم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عبيد بن عمير رحمه الله عن صيام يوم عاشوراء فقال: المحرم شهر الله الأصم، فيه يوم تيب فيه على آدم، فإن صلاة لا يمر بك إلا وصمته فافعل. كذا روي عن شعبة عن إسحاق، ورواه إسرائيل عن إسحاق ولفظه قال: إن قوما أذنبوا فتابوا فيه فتيب عليهم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا وأنت صائم فافعل. ورواه يونس عن إسحاق ولفظه قال: إن المحرم شهر الله، وهو رأس السنة تكتب فيه الكتب ويؤرخ فيه التاريخ، وفيه يضرب الورق، وفيه يوم تاب فيه قوم فتاب الله عليهم فلا يمر بك إلا صمته يعني يوم عاشوراء. وروى أبو موسى المديني عن حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: هذا يوم تاب الله فيه على قوم فجعلوه صلاة وصوما يعني يوم عاشوراء. قال وقال حسن غريب وليس كما قال. وروى بإسناد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: يوم عاشوراء واليوم الذي تيب في علاء قوم يونس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو اليوم الذي تيب في على آدم. وعن وهب أن الله تعالى أوحى موسى عليه السلام أن مر قومك يتقربوا إلي في أول عشر محرم، فإذا كان يوم عاشر فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. وروى عبد الرزاق عن جريج عن رجل عن أكرمة قال: هو يوم تاب الله فيه هو يوم تاب الله في على آدم يوم عاشوراء. وروى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: كنا نتحدث أن اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وأهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه: ويتوب فيه على آخرين، حث للناس على تجديد توبة النصوح في يوم عاشوراء، وترجية لقبول التوبة ممن تاب فيه إلى الله عز وجل ومن ذنوبه كما تاب فيه على من قبلهم. قد قال الله تعالى عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلماتها فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأخبر عنه عن زوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد كتب عمر بن العزيز الأنصاري كتابا وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة. قال عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أن يقوله في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف يمحو الاقتراف كما قيل: فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه كما أن إنكار الذنوب ذنوبه. لما أهبط آدم من الجنة بكى على تلك المعاهد فيما يروى 300 عام.
الله
وحق له ذلك. كان في دار لا يجوع فيه ولا يعرى ولا يضمع فيها ولا يضحى، فلما نزل الأرض أصابه ذلك كله. فكان إذا رأى جبريل عليه السلام تذكر برؤية تلك المعاهد فيشتد بكاءه حتى يبكي جبريل عليه السلام ببكاء ويقول له: هذا ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس. فقاله بعض ولدي: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك. فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. وفي رواية قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. وفي رواية قال: أبكي على دار لو رأيتها لزهقت نفسك شوقا إليها. وروي أنه قال: ولدي كنا نسلا من نسل السماء، خلقنا كخلقهم وغذينا بغذائهم، فسبنا عدونا إبليس، فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم الهم والعناء حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فحيك على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ لما التقى آدم موسى عليه السلام عاتب موسى آدم على إخراج نفسه وذريته من الجنة، فاحتج آدم بالقدر السابق، والاحتجاج بالقدر المصائب حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان، لو أني فعلت كذا كان كذا، ولا قل قدر الله ما شاء فعل. والله لو ولو والله لولا سابق الأخداري لم تبعد قط داركم عن داري من قبل النأي جري من قبل النأي جرية المقداري. هل يمحو العبد ما قضاه الباري؟ لما ظهرت فضائل آدم عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليم أسماء كل شيء وأخباره الملائكة بها، وهم يستمعون له كاستماع المتعلم من معلمه، حتى أقروا بالعجز عن علمه وأقروا له بالفضل وأسكنه وزوجه الجنة، ظهر الحسد من إبليس وسعى في الأذى، وما زالت الفضائل إذا ظهرت تحسجت. لما تحسادك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمد، لا زلت محسود على نعمة، فإنما الكامل من يحسد. فما زال يحتال على آدم حتى تسبب في إخراج من الجنة، وما فهم الأبله أن آدم إنما إذا خرج منها كملت فضائله، ثم عاد إلى الجنة على أكمل حاله من حال الأول. إنما أهلك إبليس العجب بنفسه، ولذلك قال: أنا خير منه. وإنما كملت فضائل آدم باعتراف على نفسه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. كان إبليس كلما أوقد نار الحسد لآدم فاح بها ريح طيب آدم واحترق إبليس. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب تكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. احذروا هذا العدو الذي أخرج أباكم من الجنة، فإنه ساع في منعكم من العود إليها بكل سبيل، والعداوة بينكم وبينه قديمة، فإنه ما أخرج من الجنة وطرد من الخدمة عن الخدمة إلا بسبب تكبر على أبيكم وامتناع السجود له لما أمر به، وقد أبلس من الرحمة وأيس من العود إلى الجنة، وتحقق خلوده في النار، فهو يجتهد أن يخلد معه في النار من بني آدم بتحسين الشرك فيه، فإن عاجز عن قنع بما دونه من فهو يجتهد في على أن يخلد معه في النار يوم بني آدم بتحسين الشرك، فإن عاجز قنع بما دونه من الفسوق والعصيان. وقد حذركم مولاكم منه، وقد أعذر من أنذر، فخافوا فخذوا حذركم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة. العجب من عرف ربه ثم عصى، وعرف الشيطان ثم أطاع. أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. رعى الله من نهى وإن كان ما رعى، حفظنا له العهد القديم فضيعا. وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم، وحقك ما أبقيت للصلح موضيعا. لما أهبط آدم إلى الأرض وعد العودة إلى الجنة، هو من آمن ذريته واتبع الرسل. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فليبشر المؤمنون بالجنة هي إقطاعهم، وقد وصل منشور الإقطاع إلى مع جبريل محمد عليه السلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنما خرج الإقطاع عمن خرج عن الطاعة، فأما من تاب وآمن فالإقطاع مردود عليه. المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد يجاهدون فيه النفوس والهوى، فإذا انقضى سفر الجهاد عادوا إلى الوطن الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم. تكفل الله للمجاهد في سبيل أن يرده إلى وطنه بما نال من أجل غنيمة. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بإبراهيم، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرنا الجنة.
عليه السلام.
نعم. أقرأ أقرئ أمتك مني السلام، وأخبر أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وناقي عن نغير آسى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخرج النسائي والترمذي وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله العظيم وبحمده، ورثت له نخلة في الجنة. وخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا. وخرجه ابن الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا: من قال سبحان الله العظيم بني له برج في الجنة. وروي موقوفا. وعن حسن قال: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان، يغرسون ويبنون، فربما أمسكوا فيقال لهم: قد أمسكتم. فيقولون: حتى تأتينا النفقات. قال الحسن: فابعثوهم بأبي أنتم وأمي على العمل. وقال بعض السلف: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء. فيقال لهم: فيقولون: حتى تأتينا نفقة. أرض الجنة اليوم قيعان، الأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان. فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان. ورأى بعض الصالحين في منامه يقول له: قد أمرنا بالفراغ من بناء دارك، واسمها دار السرور، فأبشر، فقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها إلى 7 أيام. فلما كان بعد 7 أيام مات فروي في المنام فقال: أدخلت دار السرور، فلا تسأل عما فيها، فلم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. رأى بعضهم أكانه أدخل الجنة وعرض على منازل وأزواجه، فلما أراد أن يخرج وتعلق به أزواجه قالوا: بالله حسن عملك، فكلما حسنت عملك زدنا نحن حسنا. العامل اليوم يسرفون رؤوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ العيون إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنة. فإذا حل الآجل دخل السوق، فحملوا منه ما شاءوا بغير نقد ثمن، على قدر ما سلف من تعجيل رأس مال السلف، لكن بغير مكيال ولا ميزان. فيا من عزم أن يسرف اليوم إلى ذلك الموسم، عجل بقبض رأس المال، فإن تأخير التقبيض يفسد العقد. فلله ذاك السوق الذي هو موعد المزيد، لوفد الحب لو كنت منه، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وفي الحديث: إن الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر حريري واستبرقي وسندسي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وباريقي وخمري وعسلي ولبني، فأتني بأهلي وبما وعدتني. وفي الحديث أيضا: ومن سأل الله الجنة فشفعت له الجنة إلى ربها وقالت: اللهم أدخل الجنة. وفي الحديث أيضا: أن الجنة تفتح في كل سحر، ويقال لها: ازداد طيبا لأهلك، فتزداد طيبا. فذلك البرد الذي يجده الناس في السحر، قلوب العارفين تستنشق أحيانا نسيم الجنة. قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يوم أحد: وأهل ريح الجنة، والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد، ثم تقدم وقاتل حتى قتل، تمر الصبا فصفحا بساكن ذي الغضاء، يصدع قلبي أن يهب هبوبا، قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس أين حل حبيبها. كم لله من لطف وحكمة في هباط آدم الأرض، لولا نزوله لما ظهر جهاد المجاهدين واجتهاد العابدين المجتهدين، ولا صعدت زفرات أنفاس التائبين، ولا زلفت قطرات دموع المذنبين. يا آدم، إن كنت أهبط من دار القرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن كان حاصل لك الإخراج من الجنة كسر، فأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فإن كان فاتك في السماء سماع الزجر المسبحين، فقد تعوضت في الأرض بسماع أنين المذنبين أحب لي من زجر المسبحين. زجر المسبحين ربما يشوب الافتخار، وأنين المذنبين يزين الانكسار. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. سبحان من إذا لاطم بعبده في الميحان قلبها منحا، وإذا خذل عبدا لم ينفعه كثر اجتهاده وعادله وباله. لقنا آدم حجته، ولقي إليه ما يتقبل به توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وطرد إبليس بطول خدمته فصار عمله هباء منثورا. قال اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإذا وضع عدله على عبد لم تبقى له حسنة، وإذا بسط فضله على عبد لم تبقى له سيئة. يعطي ويمنع من يشاء كما يشاء، وهباته ليست تقارنها الرشا. لما ظهر فضل آدم على الخلائق بالعلم، وكان العلم لا يكمل بدون العمل بمقتضاه، والجنة ليست دار عمل ومجاهدة، وإنما هي دار نعيم ومشاهدة. قيل له: يا آدم اهبط إلى رباط الجهاد، وصابر جند الهوى بالجد والاجتهاد، وذر دموع على سفه البعاد، وكأنك بالعيش الماضي وقد عاد إلى أكمل من ذلك الوجه المعتاد.
عودوا إلى الوصل عودوا، فالهجر صعب شديد، لو ذاق طعم الفراق رضوى لكاد من وجده يميد. قد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد، قلت وقلبي أسير وجد متيم في الجفا عميد. أنتم لنا في الهوى أموال ونحن في أسركم عبيد. هذا يقولون هم لأنهم بلغوا هذه المرتبة. الله يبلغنا وياكم مراتب المتقين. ناخذ قدوم الحجاج. حجاجنا جو من زمان وخلص، بس ما يخالف، يلا عشان نعرف الحاج وش يسوي. يلا
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى المجلس الثالث: قدوم الحج الحاج. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبك يوما ولدته امه. اما الاسلام بالخمس، كل واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها، فلا اله الا الله لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. فالصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، وكفاره ما بينهما اجتنب تلك الكبائر، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق يرجع صاحبه من ذنوبك يوما ولدته. وقد استنبطوا على هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء، وتأولوا قوله قولا الله عز وجل: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، من اتقى، بأن من قضى نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عليه إذا اتقى الله عز وجل عن أدائن في أداء نسكه. وسواء نافر في اليوم الأول من يوم النفر يومي النفر متعجلا، أو تأخر اليوم الثاني. وفي مسند أبي الموصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى نسكه وسلم المسلم لسانه يديه غفر الله متقدم من ذنبه وتأخر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله، الحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال: اطعم الطعام وطيب الكلام. فالحج المبرور ما اجتمع فيه فعل أعمال البر من اجتناب مع اجتناب أعمال الإثم. فما دعا الحاج نفسه ولا دعا لغيره بأحسن الدعاء بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر يقول: اللهم اجعل حجه مبرورا، سعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. روي ذلك عن مسعود رضي الله تعالى عنه والرفيق ومن قولهما، وروي عنهما مرفوعا. وكذلك يدعى للقادم الحج أن يجعل الله حجه مبرورا. وفي الأثر أن آدم عليه السلام لما حج البيت وقضى نسوك وأتته الملائكة وقالوا: يا آدم بر حجك، لقد حجنا هذا البيت قبلك بألف عام. وكذلك كان السلف يدعون لمن رجع من حجه. لما حج خالد الحذاء رجع قال له أبي قلابة: بر العمل، معناه جعل الله عملك مبرورا. للحج المبرور علامات لا تخفى. قيل الحسن رحمه الله: الحج المبرور جزاؤه. قيل الحسن الحج المبرور جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المغفرة. قال: آية ذلك أن يدع سيء ما كان عليه من العمل. الحج المبرور مثل حج إبراهيم الأدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي صاحبه في بلخ، فرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وخرج من ملكه وماله وأهله وعشيرته وبلاده، واختار بلاد الغربة وقنع بالأكل والعمل يديه إما من حصاد أو من نظارة البساتين.
الكلام أن هذا الحج المبرور مثل حج إبراهيم بن أدم، هذا فيه نظر. الحج المبرور مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حج الصحابة، ولم يخرجوا من أموالهم ولم يصبحوا عالة على الناس. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: حج مرة من جماعة من أصحابه فشرط عليهم انتهى السفر لا يتكلم أحد إلا ولا ينظر إلا له. فلما واصلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من الخرسان في الطواف مع غلام جميل قد فتن الناس بالنظر إليه، فجعل إبراهيم يسارق النظر ويبكي. فقال له بعض أصحابه: يا أبا إسحاق، ألم تقل لنا لا نظر إلا لله؟ فقال: ويحك، هذا ولدي وهؤلاء خدمي وحشمي، هجرت الخلق طرا في هواك وإتممت العيال لك يراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. قال بعض السلف: استلام الحجر الأسود هو ألا يعود المعصية، يشير إلى ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فمن استلم وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
هذا الحديث ضعيف لكن يروى موقوفا عن ابن عباس، فلو صح فإن معناه التقريب وليس معناه التشبيه كما يظن بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر، وليس المقصود أن الله كالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنا أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه صافه كأنما صافح الله وقبله، هو ما صافح الله، هو صافح الحجر الأسود أو قبل الحجر الأسود، لكن هذا من باب التقريب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال إكرمة الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله. وورد في حديث أن الله لما استخرج من ظهر آدم ذرية وأخذ عليهم ميثاقا كتب ذلك العهد في رق، ثم استودعه هذا الحجر، ومن ثم يقول: من يستلم وفاء بعهدك. فمستلم الحجر يبايع الله على اجتماع عصيه والقيام بحقوقه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتي أجر عظيمة. يا معاهدنا على التوبة، بيننا وبينكم عهود أكيدة، أولها يوم لست بربكم فقلتم بلى، والمقصود الأعظم على هذا العهد ألا تعبدوا إلا إياه. وتمام العمل يقتضى أن تتقوا الله حق تقوى. وثانيا: يوم أرسل إليكم رسوله وأنزل عليكم بكتابه أوفوا بعهدكم. قال سهل التستري من قال
التستري بضم التاء من تائين بضم التائين وسكون السين المهملة.
قال سهل التستري من قال لا إله إلا الله فقد بايع الله، فحرام عليه إذا بايع أن يعصيه في شيء من أمره في السر والعلانية أو يالي عدو أو يعادي وليه. يا بني الإسلام علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود، كل شيء في الهوى مستحسن ما خل غدر وإخلاف العهود. وثالثها: لمن حج إذا استلم حجرا فإنه يجدد بيعته ويلتزم الوفاء بالعهد المتقدم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الحر الكريم لا ينقض العهد القديم. أحسبتم أن الليالي غيرت عقد الهوى لا كان من يتغير، يفنى الزمان وليس ينسى عهدكم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. إذا دعتك نفسك لأقضي عهد مولاك فقل لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. اجتاز العظم إلى منظور مشتهى، فهمت عينه أن تمتد، فصاح: حلفت بدين الحب لا خنت عهدكم، وذاك عهد لو عرفت وثيقه.
هذا لا يصح من جهتين: أولا أن المنظور المشتهى إن كان مباحا فلا بأس بهمه وأكله أو النظر إليه، إن كان المنظور المشتهى محرما فلا يجوز الحلف بدين الحب. نعم، الحلف يكون بالله عز وجل.
أحصل الله لكم. قال رحمه الله تعالى: تعالى بعض ما تقدم ثم نقض، فهات به هاتف بالليل، سأترك ما بيني وبينك واقفا، فإن عدت عدنا والوداد مقيم. تواصل قوما لا وفاء لعهدهم، واترك مثلي والحفاظ قديم. ومن تكرم من عقد العهد لم يوثق بمعاهدته، تقل بعض السلف على مريض مكروم فقال له: عاهد الله على التوبة لعله يقيلك صرعتك. فقال: كنت كلما مرضت عاهدت الله على التوبة فيقيلني. فلما كان هذا المرة ذهبت وأعاهد كما كنت أعاهد، فهتف بي هاته من ناحية البيت: قد أقلناك مرارا فوجدناك كذابا. ثم مات من عن قريب، لا كان من نقض العهد من كان، ما ينقض العهد إلا خوان. ترى الحي الأولى بانوا على العهد كما كانوا، أم الدهر بهم خانا، ودهر المرء خوان. إذا عز بغير الله يوما معشر حانوا. من رجع من الحج فليحاف على ما عاهد الله عليه عند عدل المستلم عند استلام الحجر. حج بعض من تقدف بات بمكة من القوم فدعته نفسه إلى معصية فسمع هاتف يقول ويلك ألم تحج؟ فعصمه الله من ذلك قبيح بمن كمل قيام ممال الإسلام الخمس أن يشرع في نقض ما من المعاصي. في حديث مرسل عام خرجه من الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يا فلان إنك تبني وتهدم يعني تعمل حسنات والسيئات. فقال يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم. خذ في جد فقد تولى العمر كم ذا التفريط قد تدنى الأمر أقبل فعسى يقبل منك العذر كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. علامة قبول الطاعة أن تواصل الطاعة بطاعة بعدها وعلامة ردها أن تواصل بمعصية. ما أحسن السيئة الحسنة بعد الحسنة وما أقبح السيئة بعد الحسنة. ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها. النكسة أصعب المرض الأول. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذلا وغني قوم بالذنوب افتقرا. سألوا الله الثبات إلى الممات وتعوذوا من الحور بعد الكور.
نسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. نعم
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى كان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. في بعض الآثار الإلهية يقول الله أنا العزيز فمن أراد العزة فليطع العزيز. ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك وحجم. الحاج إذا كان حج مرورا غفر له ولمن استغفر له وشفع في من شفع فيه. وقد روي أن الله تعالى يقول له يوم عرفة أفيض مغفور لكم ولمن شفعتم فيه. وروى الإمام أحمد بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن الحاج ليشفع في 400 بيت من قومه ويبارك في 40 من أمهات البعير الذين يحمله ويخرج من خطايا كيوم ولدته أمه. في درجة الحج المبرور رجع وذنبه مغفور ودعاء مستجاب. فلذلك يستحب تلقيه والسلام عليه وطلب استغفار منه وتلقي الحاج مسنون. وفي صحيح مسلم عبد الله جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان عن بيته وإن قدم من السفر فسبق به إليه فحملوني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة فاردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وقد ورد النهي عن ركوب ثلاثة فرد على دابة في حديث مرسل فإن صح حمله حمل على ركوب ثلاثة رجال فإن الدابة يشق عليها حملهم بخلاف رجلين وصغيرين. وفي المسند عن مسعود وصحيح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقبلنا من مكة في حج أو عمرة فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا. وكذلك السلام على الحاج إذا قدموا صافحته وطلبوا الدعاء منه. وفي المسند إسناد فيه ضعف أن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح ومر أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور لك. وفيه أيضا عن حبيب ثابت رحمه الله قال خرجت مع أبي فتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. وروى معاذ بن الحكم قال حدثنا موسى بن أعين عن حسن قال إذا خرج الحاج فيه شيعوهم وزودوهم الدعاء وإذا قفلوا فلقوهم وصافحهم قبل أن يخالطوا الذنوب فإن البركة في أيديهم. وراب الشيخ الأصبهاني وغيره من مرة ليث عن مجاهد قال عمر رحمه الله يغفر للحاج والمستغفر للحاج بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وعشر من ربيع الأول. وفي مسلم بزان وصحيح الحاكم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا اللهم اغفر للحاج والمستغفر للحاج. وروى أبو معاوية الضرير عن حجاج عن الحاكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما لو يعلم المقيمون المال الحاج عليه من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم لأنهم وافد الله في جميع الناس. ما
على كل حال ما يفعلونه اليوم في المطارات أو في الحدود في استقبال الحجاج هذا أمر محمود لكن الواجب هو ستر النساء، ولا يصلح أن الحجاج يقابلون بكشف العورات والتبرج والسفور. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: ما لهم قطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين، هل الدهر يوما بوصل يجود، وأيامنا باللواء هل تعود، زمن تقضى وعيش مضى، وبنفسي والله تلك العهود، ألا قل لزوار دار الحبيب هنيا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا الماء فيضى، فنحن عطاش وأنتم ورود، أحب ما للمحب سؤال من قدم من ديار الحبيب، عارضا بي ركب الحجاب جاز سأسائله، ما تعهده بأيام سلع
بأيام سلع جبل في المدينة، عارضا بي ركب الحجاز أسائله، ما تعهده بأيام سلع، واستملى حديث من سكن الخيف، ولا تكتباه إلا بدمعي، فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي، من معيد أيام جمع على ما كان منها، وأين أيام جمعي.
أحسن الله كم قال رحمه الله تعالى: قال أحبابي لقاح الألباب، وأخبار تلك الديار أحلى عند المحبين من الأسمار، إذا قدم الركب يممتهم، أحيي الوجوه
بمعمعتهم.
أنا يممتهم،
لا بمعمعتهم. إذا قدم الركب بمعمعتهم، أحيي الوجوه قدوما ووردا، وأسألهم عن عقيق الحما، وعن أرض نجد، ومن حل نجدا، حدثوني عن العقيق حديثا، أنتم بالعقيق أقرب عهدا، ألا هل سمعتم ضجيج الحجيج، على ساحة الخيف والعيس تحدى، فذكر المشاعر والمروتين، وذكر الصفا يطرد الهم طردا. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: أرواح المقبول أرواح القبول تفوح من المقبولين، وأرواح الوصول تلوح على الواصلين، تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار، أهفو إلى الركب تعلو لي ركائبهم، من الحما في أساحيق وأطماري، يا راكبين قفا لي واقضيا وطري، وحدثاني عن نجد بأخباري، ما يؤهلك للاكثار من التردد الى تلك الاثار الا المحبوب المختار، حج علي موفق 60 حجه، قال: فلما كان بعد ذلك جلست في الحج افكر في حالي وكثره اردادي على ذلك المكان، ولا ادري هل قوبل مني حج ام رد، ثم نمت ورايت في المنام قال يقول لي: هل تدعو الى بيتك الا من تحب، قال: فاستيقظ وقد سري عني، ما كل من حج قبل، ولا كل من وصل وصل. قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال: ما أقلهم، وقال: الركب كثير والحاج قليل، حج بعض المتقدمين فتوفي في طريقه بعد في رجوعه، فدفن أصحابه ونسوا الفأس في قبره، فابن بشور يأخذ الفأس، فإذا عنقه ويداه قد جمعت في حلقة الفأس، فردوا عليه التراب، ثم رجعوا لأهله فسألوا عن حاله، فقالوا: صحب رجلا فأخذ ماله، فكان يحج منه. إذا حجت بمن أصله السحت، فما حجت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، من حجه مبرور قليل، لكن قد يوهب المسيء للمحسن، وقد روي أن الله تعالى يقول عائشية عرفة: قد وهبتم مسيئكم لمحسنكم. حج بعض المتقدمين فنام ليلة فرام، لكن نزل من السماء، فقال أحد الآخر: كم حج العام؟ قال: 600,000. فقال له: كم قبل منهم؟ قال: 6. فاستيقظ الرجل وهو قلق، فمما رأى، فرأى في الليلة الثانية كأنما نزل وعاد القول، وقال أحدهم: إن الله وهب لكل واحد من 600,000. قال بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إن لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك، من رد علي عمله ولم يقبل من فقد يعوض من يعوض المصاب يرحم بذلك. قال بعض السلف في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت لم تقبل الهج وتعبي ونصبي، فلا تحرمني أجر مصيبتي على تركك القبول مني. وقال آخر منهم: اللهم ارحمني فإن رحمتك رحمات غريم المحسنين، فإن لم يكن محسنا فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما، فإن لم يكن كذلك فأنا شيخ وقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فإن لم يكن شيئا فأنا مصاب برد عملي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني وعدت المصاب من الرحمة. قال إلى ابن السيئ يساف: بلغني أن المسلم دعا الله فلم يستجب له وكتب له حسنة. خرج ابن أبي شيبة: يعني جزاء لمصيبة رده، ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. قدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله عز وجل. قدم المسافر فيما مضى لأهله فسروا به، وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت: أذكرني هذا بقدومه القدوم على الله عز وجل، فمن مسرور ومثبور. قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدوم على الله؟ فقال أبو حازم: أما قدوم الطائع الله فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، وأما قدوم العاصي فكقدوم الآب على سيد الغضبان. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. في بعض الأثار الإسرائيلي يقول الله عز وجل: ألا طال شوق الأبرار إلي وأنا إلى اللقاء مشد شوقا، كم بين الذين لا يحزنوا الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وبين الذين يدعون إلى نار جهنم دعا. قال علي رضي الله تعالى: تتلقاهم الملائكة على الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة. أبشر فقد أعادك الله أعد الله لك في الكرامة كذا وكذا. وانطلق غلمان من غلمانه لأزواجه في الحور العين، فيقول: هذا فلان باسمه بدت الدنيا، فيقولن: أنت رأيته فيقول: نعم. فيستخفنه الفرح حتى يخرجنا إلى أسكفة الباب. قال أبو سلمان داراني: تبعث الحوراء من الحور الوصيف من وصائفها فتقول: ويحك، وانظر ما فعل بولي الله. فتستبطئه فتبعث وصيفا آخر، فيأتي الأول فيقول: تركت عند الميزان، ويأتي الثاني فيقول: تركت عند الصراط، فيأتي الثالث فيقول: قد دخل الباب الجنة. فيستقبلها الفرح فتقفه على الباب الجنة، فإذا أتاها اعتنقته، فيدخل خياشيمه من ريحها ما لا يخرج أبدا. قد أزلت جنة النعيم، فيا طوبى لقوم بربعها نزلوا، أكوابها عسجد يطاف بها، والخمر والسلسبيل والعسل، والحور تلقاهم وقد كشفت عن الوجوه بها الأستار والكلل.
نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا ولإخواننا الجنة، صحيح ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إن شاء الله لقاء آخر في نهاية شهر محرم لوظائف شهر صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.